نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ضيفنا في هذا اليوم في هذا اللقاء هو فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت، فمرحبا بك. لا أعرف شيئا أعز على الكريم من دينه، ومن أجله وفي سبيل إعزازه يخضع نفسه وماله وكل شيء في حياته. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالدين هو أغلى شيء يحرص عليه الإنسان، لأن به حياته وبقاءه ونجاته بين يدي ربه، وما وراء ذلك أعراض تذهب ولا تبقى. نتعلم ذلك من الأسوة والقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم أيضا ذلك من جيل القدوة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفوة الكرام البررة المجاهدون في سبيل الله. في اللقاء الماضي أستاذنا الكريم، ويعني الطرح في ونحن نتحدث عن الإعجاز التشريعي كان البعد العاطفي في التشريع، ويعني نقول أن هذا الجانب من التشريع أو هذا الطرح الجديد يعني لاقى استحسانا كثيرا في الحلقة الماضية من كثير من السادة المشاهدين. واليوم ونحن نستكمل هذا الطرح الجديد من ونحن نأخذ في اعتبارنا الجانب أو البعد العاطفي في التشريع الإلهي الرباني. تفضل حضرتك تلقي مزيد من الضوء على هذا القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الجانب من أخطر الجوانب التي غابت عن شرائع الناس، لأنه لا طاقة للناس بغيبيات الناس، ولا طاقة عند الناس للوصول لما في قلوب الناس. أما رب الناس الذي وضع لهم الشرائع والأحكام فلا يخفى عليه من خلقه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فكل شرائع الناس من خلال هذا النص توحي أنها ليست شيء، إنما الشرع الحقيقي شرع من ليس كمثله شيء. الله يقضي بالحق، فكل ما ساقه الله حقائق، والحق لا يأتي إلا من عندي، وطاقات البشر لا تبلغون الحق، والحق غاية الغاية عند الناس، كلنا نسعى لوصول الحق. رب العباد صرح أن الحق منه وحده، فقال تعالى: وقل الحق من ربكم، لا حق يتم غيره. ثم بين أن منهجه جاء بالحق، فقال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا. وبالحق بالألف واللام التعريفية، أي بالحق كله، بالحق العلم الظاهر البين الواضح الذي لا لبس فيه ولا اختلاف فيه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تناقش في حق من لا يعرف شيء. ثم بين تعالى أن هذا الوحي قد حوى الحق كله لا جزء، فقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق بكل الحق أنزلناه وبالحق نزل، فحصل وقصر. ففي القرآن الحق كله، وكل ما في القرآن حق. هذه أصول قام عليها الدين وقام عليها التشريع. أين هذا الحق في شرائع الخلق؟ لذا جاء هذا التعبير القرآني، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه. ما الذين يدعون من دونه؟ كل أهل الأرض، كل أصحاب الدساتير والنظم والقوانين. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا يقضون بشيء. كل ما يتحدثون عنه في ميزان الحقيقة ليس بشيء. هذا أصل خطير. الناس عنه في غيبة، الناس عنه في تيه. نحن نتحدث عن قضية كلية رهيبة. حتى هذا الحق ملكاتنا البشرية عاجزة من أن تبلغنا إياه. ولذا تحدى الله البشرية جميعا من أن يكون لها طاقة على الوصول للحق الكامل بحال. فقال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ وإلى في اللغة غائية. يعني غائية؟ تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى إذا وصلت باب المسجد. لكن إلى لا تعني الدخول والاستقرار. إن أردت الدخول في المسجد والاستقرار تقول جئت من البيت للمسجد. فإلى تعني الوصول، ولم تعني الدخول والاستقرار. رب العزة يتحدانا بإلى، يقول كل هل من شركائكم، كل قوى الأرض وكل أصحاب الدساتير وكل الفقهاء الدستوريين وكل المقننين على وجه الأرض وكل المجالس التشريعية وغيرها، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي يوصلكم إلى أول طريق الحق. سؤال يطرح على الناس أجمعين
هنا في الدنيا،
في الدنيا،
في الدنيا هنا.
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ ورون من يهدي الناس للحق. لما خرست ألسن الناس وأغنى لسان حالهم وعجزهم عن لسان مقالهم وكلامهم، تكفل الله بالإجابة فقال قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق، إلى آخر طريق الحق، إلى أقصى مدى في الحق. قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني لا يهدي إلا أن يهدى، يعني لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله. فإن كان لا يستطيع أن يهدي نفسه فكيف يهدي غيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه. هذه قاعدة رب العباد يذكرها في القرآن وصرح بها. أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ أين العقول؟ أين القلوب؟ من يتحدثون عن شرائع الأرض يضعوها في الميزان أمام شرع خالق الخلق؟ نضع الظن أمام الحق. ولذا بين تعالى أن علوم الناس انحصرت في الظنون، حقائق الأمور لا نبلغها. ولذا قال: وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن مبلغ علومنا ظنون، أما حقائق الأمور ودقائق الأمور، ماذا نعرف عن الروح؟ ظن. ماذا نعرف عن القلب؟ ظن. ماذا نعرف عن العاطفة؟ ظن. حقائق هذه الأمور من يملكها؟ الحق، والحق واحد. إذن هذا أصل عظيم لابد أن يعلم عند الناس أجمعين، لأن عليه بني التشريع. من جهل هذه الحقيقة كيف يعرف عظمة الشريعة؟ كيف يعرف جلالها وجمالها وقوتها؟ قوتها ليست في نص يذكر، لكن في من جاء بالنص. أين علم الناس من علمه؟ أين إمكانية الناس من إمكانياته؟ حتى أين قدرة الناس على الصياغة من صياغته؟ ألفاظه وعباراته يجاز،
وألفاظنا هراء. نضع النص القانوني وأي محامين يخترقوه بسهولة، بل يجعله بعد لحظات منخل لا يصلح لشيء. ولذا قال والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، كل قوانين أهل الأرض اللي وضعوها لأهل الأرض، أهل الأرض اخترقوها، لكن قانون الحق لا يخترق. الحق من الحق وحده لا من غيره. إذا ندرك فمسألة مراعاة الشريعة والحق الذي أنزله الرب لفطر الخلق وما جبل عليه من عواطف، هذا أصل عظيم. ولذا بين تعالى أن القرآن ده جاء موافقا لكل فطر الناس، فقال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. فعد كل من خالف شرع الله ظالم وصاحب هوى. قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ثم قال النبي فأقم وجهك للدين حنيفا، للأحكام اللي ربنا ارتضاها، لأني لا حنيفية غيرها ولا حقيقة غيرها. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فربط بين الدين والفطر.
أستاذنا الكريم، وإحنا اليوم يعني ربما داخلين في إنشاء دستور جديد للدولة المصرية، ف يعني التاريخ الإسلامي أو على مر التاريخ الإسلامي تراجع المسلمون كثيرا
بلا نزاع.
يعني تراجع المسلمون كثيرا، هل تراجعهم هنا ونحن نؤصل لأن هذا التشريع الإلهي الرباني هو الذي يسوس الناس أو به سعادة الناس أفرادا وجماعات في الدنيا والآخرة
بلا نزاع؟
طيب، هل تراجع المسلمين وتخلف المسلمين عن ركب الحضارة في عالمنا المعاصر سببه هل هو تخلفهم عن تنفيذ هذا التشريع، أم أن هذا التشريع أيضا له دور في تخلف ركب حضارة الإسلام والمسلمين؟
ما تخلف الناس إلا ببعدهم عن دينه.
يعني كثير من الناس يقولون هذا.
سامحني. حضارة الإسلام الأولى جاءت لأناس ليس لهم في الدنيا ولا في الدين، ليس لهم في الدنيا ولا في الدين، قبائل متناحرة، أمية قاتلة، تخلف وجاهلية ظالمة، بل بلغت في الظلم أعلى مدى عاشته البشرية في تاريخها. في مكة نصب حول البيت 360 صنم، كل صنم منهم إله وكل إله له مولد، والأمة عاشت كل يوم تقيم مولد احتفالية لإله شكل واقع بشري. حتى أن القرآن لما نزل يصف الله عز وجل هذا الواقع حين يقسم يقول والضحى والليل إذا سجى. أهل التفسير قالوا هذه الآية جاءت في حق النبي صلى الله عليه وسلم بدليل جواب القسم، ما ودعك ربك وما قلى. فشبه واقع البشرية إبان البعثة بالليل إذا سجى، إذا سجى إذا بلغ نهايته، وأظلم وأحلك أوقات الليل آخرة. فوصف واقع البشرية بأنه بلغ في الظلام غاية الظلمة ونهاية السواد والظلام، وجعل في مقابل هذا الوحي بلغ نهاية النور الذي ما رأت البشرية نورا مثله، فشبه النبي ورسالته بالضحى أوضح ساعات النهار. المقارنة بين الاثنين، بين الضحى وبين غاية الظلم. هذه البشرية اللي وصلت لهذا الحد من الظلام عشان تنتقل لتقود البشرية كانت محتاجة أقوى نور ينقلها من أشد دركات الكفر وسوء الأخلاق
لأعلى درجات الإيمان ومكارم الأخلاق. عشان تنقل هذه النقلة البعيدة كان لابد أن يكون هناك نور فج كنور الضحى، وهذا وصف الوحي وحامل الوحي: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فوصف الكتاب بالنورية ووصف حامله بالنورية. إذا ندرك هذا المعنى، نحن أمام نقلة عجيبة. البشرية كانت متخلفة في الوقت اللي تخلف فيه العرب، كانت كل الأمم قد بلغت غاية التخلف، وسموا العصور التي جاءت فيها البعثة في أوروبا عصور الظلام. يعني أهل الجاهلية وصفوها بأن عصور الظلام. في وسط هذا الظلام الذي ملأ الأرض من مشرقها إلى مغربها فج هذا النور الرباني لينقل البشرية لأعلى مراتب اغتنام مواهبها وطاقاتها وإمكانياتها وأخلاقها المادية والروحية والعاطفية والقلبية والمعنوية، واغتنامها لكل ما حولها من آيات بثها رب البرية ونعم أسبغها على العباد، لتسمو سموا ما عاشته البشرية في تاريخها كله من آدم إلى قيام الساعة. هذا الجيل القرآني اللي ارتقى لحد تفرد فيه، حتى قال الإمام القرطبي عبارته العجيبة، قال: لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم. قمة البشرية في تاريخها كله كانت مع الوحي الذي نقلهم من أسوأ سلوك دنيوي وأخروي لأسمى سلوك دنيوي أخروي.
هذا أستاذنا في زمن الصحابة.
كيف ندعي أن القرآن والوحي هو مصدر تخلف؟ تخلفنا بالبعد عنه وتقدمنا بأعماله، سمونا بإحيائه، وهلاكنا بحرماننا منه.
هل وجد أستاذنا الكريم ونحن يعني في هذا يعني الطرح الجديد، باستثناء جيل القدوة، ولا خلاف على أن جيل الصحابة هو جيل القدوة أو ما يسمى بالجيل الفريد، جيل لم ولن يتكرر، لكن أنا يعني أقصد، والسادة المشاهدين ربما يقصد، في التاريخ الإسلامي، على مر التاريخ الإسلامي باستثناء فترة الخلفاء الراشدين 30 سنة الأولى، يعني ألا يوجد دستور، ألا يوجد قانون، ألا يوجد تشريع واضح في هذه في حقبة من يعني من هذا التاريخ يجعل هذه الأمة في مقدمة الصفوف؟ لأن نحن جيلنا والجيل الذي قبلنا والذي قبلنا والذي قبلنا جيل ورث الأمة على هذا النحو، أمة في ذيل الأمم، لأمة ليس عندها من الحضارة الكثيرة.
لا تعمم. لا يعني أننا انتكسنا بعد سقوط الخلافة. أي أمة في التاريخ تمر بفترات عافية وفترات مرض، فترات عافية وفترات مرض.
لا.
الأمة مرت بفترات عافية طويلة، فترة الخلافة وما بعد الخلافة، فترة بني أمية كانت الأمة متقدمة جدا، وفترة الدولة العباسية كانت متقدمة جدا، بل كانت أقوى دولة في العالم. هارون الرشيد كان يحكم ما يقرب من نصف الكرة الأرضية أو يزيد.
لا.
حتى كان إذا رأى سحابة تمر من فوقه يقول لها: شرقي أو غربي، أينما تمطري فسيأتيني خراجك. قضية الأمة أمة، الدين ارتقى بالعرب وارتقى بمن أسلم حتى من العجم، حتى تحولوا لأقوى أمة. ما ولي الأمة عرب ولا عجم إلا وكان لها السبق على سائر الأمم. حدثت انتكاسات في فترات معينة، فترة الثار، فترة
الحروب الصليبية
وغيرها، لكن حتى هذه الفترات كلما عاد الناس لدينهم عادت إليهم قوتهم، عادت إليهم شوكتهم، عادت إليهم عزتهم، عادت إليهم مناعتهم. استمر هذا الأمر حتى الخلافة العثمانية. فترة الخلافة العثمانية فتحت ثلث أوروبا الشرقية. فترة الخلافة العثمانية كان البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بحيرات إسلامية. فترة الخلافة العثمانية كان لا يلقب الوالي إلا بالغازي، الغازي حامل لواء الدين، ناقل الحق للعالمين بنفسه وبأمته وبقوته وبقوة من آمن معه. هذا الأمر استمر لغاية سنة 1924. سقوط الخلافة العثمانية ليس ببعيد.
نعم.
والمئة عام في أعمار الزمان ليست بالكثيرة.
أستاذنا الكريم، نريد يعني من حضرتك يعني إسقاط على الواقع، كيف يراعى الجانب أو البعد العاطفي أو الجانب العاطفي في التشريع أو في الدستور الجديد، كيف يراعى؟
احنا تحدثنا في اللقاء الماضى عن الجانب العاطفي في الأسرة، لكن حقيقة الأمر عام.
يعني احنا الجانب العاطفي في الأسرة كان اللقاء الماضي.
نعم
نعم.
الجانب العاطفي
في التشريع عامة مع الأسرة ومع غير الأسرة، مع الدولة ومع يعني جيرانها من الدول وما تعيش معه.
هذا الكلام راعته نصوص الشريعة، لكن الناس عنه في غيبة، ولكي نراعيه لابد أن نرجع للشريعة، ليس له مصدر آخر. على سبيل المثال الحاضر، أصعب شيء في حياة الناس ليست ساعات توافقهم، بل ساعات اختلافهم. وأصعب اختلاف يدمر الأمة اختلاف البيوت والأسر. ولذا كان هذا عمل الشيطان الرئيس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للشيطان عرش على الماء، يبعث كل يوم من بسراياه فيجتلون الناس فيأتونه فيسألهم ما صنعت اليوم، يقول جعلت فلانا يزني، لا يأبه به الشيطان، يقول آخر جعلت فلانا يسرق، لا يلتفت إليه، حتى يقول قائلهم فرقت بين فلان وزوجي أو بين فلان وفلان، فيدنيه الشيطان ويقول ها ها هو ده اللي بيف عند إبليس الذي يفرق بين الزوج وزوجه. أصعب قضية في حياة المسلم الطلاق، ساعة الاختلاف بين الزوج وزوجه، تظهر كل المساوئ، الشح، البخل، الحقد، محاولات الانتقام، محاولات الأذى. رب العباد هذا الجانب مع الكر ستظهر كل المساوئ. رب العباد وضع ضوابط توقف هذه المساوئ وتحرك الأصول والعاطف، القلب والعاطف. في الطلاق، إيه والله في الطلاق، في الطلاق كل قواعده وضعت على هذا الأصل العظيم،
البعد العاطفي.
طبعا أقرب لك الأمر بمثال.
نعم.
الناس يفهمون أن العدة عدة المطلقة، وهنتكلم عن العدة.
نعم.
لا، العدة عدتان، عدة طلاق وعدة مطلقة.
طلاق
عدة طلاق وعدة مطلقة.
مطلقة.
عدة الطلاق صرحت بها أول آية في سورة الطلاق، قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. آية واحدة بس، أول آية هذه تحدثت عند الطلاق، في نفس السورة بعدها بثلاث آيات تحدثت آية عن عدة المطلقة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خلي بالك، يبقى آية تحدثت عن عدة الطلاق الآية الأولى، والتي بعدها بثلاث آيات تحدثت عن عدة المطلقة. فهل هذه العدة هي نفس العدة؟ أبدا. وسمى الله هذه المسائل حدود. متعجب، كلمة الحدود تعني عظائم الجرائم اللي تقع في الأمة. تتبعت كلمة الحدود في القرآن وجدت أكثر ورودها في الطلاق. في آيتين ذكرت ست مرات كلمة حدود الله، الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، وحده. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ثلاثة هي، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أربعة هم في آية واحدة. الآية اللي بعدها، فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليه من يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ست مرات في آيتين. فدلت الآيات أن أخطر الحدود في الطلاق. هذه المسألة خطيرة.
والتشريع راعى، كيف راعى التشريع توضيحا، يعني
وضح
توضيحا
الجانب العاطفي،
الجانب أو البعد العاطفي في هذا وقت نزوع، وقت وقوع الخلاف. نعم.
أولا، أحل للرجل أن يطلق في أوقات العاطفة فيها قوية، وحرم الطلاق حال ضعف العاطفة؟ هنوضح. لما يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، المرأة لها أربعة أحوال مع الرجل، لها أربعة أحوال. الحال الأول حال الحمل، والحال الثاني حال الحيض، والحال الثالث حال الطهر الذي لم يجامع فيه، والحال الرابع الطهر الذي جمع فيه. ركزوا معي، رب العباد في هذه الأربعة أحل الطلاق في حالتين وحرمه في حالتين.
حرمه حريم
بنص الآية هو.
نعم.
وعد ذلك حد الله، واللي يتعداه فقد ظلم نفسه، تعدى حد من حدود الله، وقع في جريمة في كبيرة. راعى الجانب العاطفي إيه؟ المرأة يعتريها لحظات ضعف عاطفي شديد، وقت الحيض. تخيل بالله عليك أن الدماء التي تتكون داخل الرحم لتشكل الغرفة التي سيتكون فيها المولود عبارة عن كتلة من الدماء تجلطت لغاية ما أصبحت أقوى من أي صدام أي سيارة، بحيث تتحمل أي صدمات يمكن أن تقع على الغلام أو على بطن الأم. هذه الكرة من الدماء قوة صلابتها قد إيه؟ قدرها أهل العلم بأنها أشد صلابة من الأسفلت. عشان كسر الأسفلت والبلك بنعمل إيه؟ عايزين دقاق حديد. مطلوب كل شهر أن هذه الكتلة من الدماء تكسر وتفتت وتنزل ليعد بناء الرحم من جديد للمولود الجديد. فترة الحيض الآلام في الرحم مع غيظه وازدياده تعتصر المرأة حتى لا تقوى على فكرة ولا على حسن معاملة ولا على أداء عاطفة. ولذلك أسوأ ما تكون المرأة خلقا وقت الحيض. خلاص انت، نحن رجال، لو اي واحد فينا عنده حبه مغص يحسن التفكير حاله المه كما هو الحال حال صحته؟ استحاله. فكيف بامراه يعتصرها الالم بهذه القوه وبهذه الضخامه؟ نتصور انها ايه؟ تعطي؟ لا تعطي، لا عاطفه لغيرها. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد من امراته لفظه خارجه أو شديدة أو عنيفة يسأل سؤال واحد بس، أنفستي؟ يعني حطي؟ خلاص نفست، يبقى نمر لها اي حاجة ونعد اي حاجة. رب العباد في هذه المرحلة حرم الطلاق، لان اي اخطاء ترتكبها المرأة
وقت الحيض،
وقت الحيض
حرام الطلاق،
نهي عنه.
نعم.
اذا ندرك المرأة فيها اضعف ما تكون عاطفة وعطاء. لو اننا عاملناها معاملة الصحيحة السليمة لحملناها ما لا تطيق، ولما استقر بيت ولما دامت أسرة. لكن الكريم كريم والعليم عليم، أعلم ضعف المرأة منا، لذا وضع هذا الحد فحرم الطلاق حال الحيض، لما يعتري المرأة حال الحيض من ضعف شديد في عواطفها لكثرة ما يعتريها من ألام. وضحت؟
نعم.
دي واحدة. الثانية، المرأة إذا استقبلت طهرها فتخرج من الألام دي وعطفتها مع حرمانها منها أيام الحيض، هتجد أقوى مرحلة عاطفية عند المرأة ساعة طهرها، عطاء غير عادي، بشاشة غير عادية، حنان غير عادي، شوق غير عادي، حب غير عادي. فإذا بدأت هذه المرحلة، ربنا قلت طب الراجل صحيح بس طلق، طلق في هذه الساعة في الطهر الذي لم تجامع فيه، مش هيطلق.
نعم.
ليه؟ لأنه متربص ساعة فراغها من حيضها، ساعة عطائها، ساعة حبها، ساعة عاطفتها. هذه الساعة صعب جدا على أي رجل أن يطلق فيها. الشرع أذل أن يطلق في هذا الوقت، وقت احتياج العاطفي ووقت عطائها العاطفي. يبقى روعي في النص معيش.
لا روح. لا.
طيب استمتع بها وقضى وطرة، 90% من الاشتياق عنده وعندها هبط. الشرع يقول له لا، تعالى ما دام هبطت العاطفة لهذا الحد ممنوع الطلاق. يبقى في الطهر الذي جامع فيه ولو مرة يحرم عليه الطلاق حتى تنتهي فترة الطهر وفترة الحيض وتستقبل طهرا جديدا لم يجامعها فيه، وعايز تطلق طلق في هذا الوقت، او تستقبل حملا، حال الحمل العطف بتبقى شديدة جدا عند المرأة، شعر ان فيه رباط جديد بينها وبين زوجها، هو شعر بهذا الرباط، فتلاقي عندها حنان شديد وعطفة شديدة وعايزة جوزها يرعاها ويقوم عليها وعايزة تحسسه ان انا جبت لك ولي العهد اهو، ها؟ فالكلام ده بيزود العطف عند المرأة جدا حال الحمل. الشرع يقول عايز تطلق طلق حالة الحمل،
وعند الرجل ايضا،
عند رجل المرأة
نعم.
عايز تطلق طلق حال الحمل، فأباح له الطلاق حال الحمل وحال الطهر الذي لم يجامع فيه، وحرم عليه الطلاق حال الحيض وحال الطهر الذي جامع فيه. الكلام ده له أي أصل في أي تشريعات عند الناس؟
لا يوجد.
لكن رب الناس العليم بالناس رعى ذلك في أحكامه للناس، لذا جاء النص يا أيها النبي ويخاطب الأمة، ما قالوش إذا طلقت، قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. العدة أن تطلق في طهر لم تجامع فيه أو في حمل. فطلق، ولذلك نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا في حديث عبد الله بن عمر لما طلق امرأة في حيض، قال مره فليرجعها فإن طهرت، فإن حاضت وطهرت طهرا اللي مجمع فيه فليطلقها، فتلك العدة التي أمر الله بها. يبقى دي عدة طلاق، فطلقهن عدتهن وأحصوا العد، اوعى تسبق هذه العدة بثانية، لأن الثانية مع تغير العاطفة يتغير فيها الحكم، ويتغير فيها الفعل من الرجل للمرأة. قبل ما تطهر بساعة الحكم غير بعد ما تطهر بساعة، لأن الفعل هيتغير، السلوك هيتغير، الحمد لله الحكم هيتغير. الحمد لله رحمكم الله. إذا ندرك هذه المعاني، الكلام ده لا وجود له في أي تشريع على الأرض غير تشريع الله عز وجل. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. هنفترض إن الأمر احتدم معاه ووصل لمرحلة إن لازم يطلق، وطلق، طلق بالفعل.
نعم.
الطلاق ربنا يرجع لك مرة ثلاثة، تروح فين المرأة؟ جاي لك اهو في نص الآية نفسها، قال لا تخرجوهن من بيوتهن. الله، امرأة طلقت يبقى البيت بيتها؟ كان بيتها وهي زوجها.
نعم.
لكن بعد الطلاق بيتها، ربنا سماه بيتها وهي مطلقة. اي والله وهي مطلقة. قال لا تخرجوهن من بيوتكم، من بيوتهن. فنسب البيت اليها حال الطلاق الرجعي
اللي هي اول مره، اللي هي الطلقه الاولى،
والثانيه الا تخرجوهن من بيوتهن، مش من بيوتكم. فنسب البيت الى المراه لا الى الرجل، معناه مطلق، يعني هتمشي هتروح بيت تاني. ومع ذلك الا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فحرم على الزوج اخراجها وحرم على المرأة خروجها. ليه؟ البعد العاطفي. هتقعد في البيت وهي مطلقة، ممنوع تجامعها، لكن لك منها كل شيء، شغالة معك، تخدمك وتكنس وتطبخ وتجهز لك البيت وتغسل لك هدومك وترعى عيالك، وانت مكلف بالنفقة عليها كاملة كأنها زوجة، كزوجة.
نعم.
وداخل طالع البيت لمدة 3 حيضات، هتمر بفترات ضعف وفترات قوة. الضعف هيكون قليل وقت الحيض، والقوة في الطهر لم يجمعها فيه، الطهر كله يبقى لم يجمعها فيه، فيبقى الطهر كله وقت اشتياق. يقدر يتحمل يصبر مدة الطهر الكاملة، نفترض ان حيضها 7 ايام، معها 21 يوم طاهر، هيتحمل في هذا الطهر كله ان يدخل ويخرج بدون مساه؟ طب لو رجل يصبر، ده هي مجرد ما تقدم له الاكل غضبان، غضبه يستمر قد ايه؟ اسبوع، 2
شهر،
3 شهر، اخره لسه قدامها شهرين، شهرين 9 ايام، اقل مدة 3 حيضات هتاخد شهرين 9 ايام. خلال المدة دي يقينا هتجيله لحظات تتحرك عاطفته وتتحرك عاطفتها، لحظات تقوى العاطفة عنده وتخوى العاطفة عندها، لحظة قوة العاطفة سينتهي معها كل الغضب، سيباد أمامها كل أثر لما وقع من مشكلة. عشان كده ربنا ختم الآية بقوله العجيب، قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. إيه اللي ربنا هيغيره في عطفة الرجل للمرأة فترة العدة دي بتاعته مش بعيدنا، خلها وشاف وش 24 ساعة طالع دخل عليه وهي مطلق.
نعم.
راجل يتحمل الشهرين؟
نعم.
مش هتحمل.
نعم.
عشان كده رب العباد حرم عليه خروج. الناس خبلت في ادمغتها اول ما يغضب مراته على بيت ابوكي وهي نفسه انا في ملك البيت وماشي، هذا جنان، لان الله حرم اخراجها وحرم خروجها.
يعني خروج المرأة
وقت الطلاق الرجعي محرم،
خروجها برضاها
او بالاكراه لهم محرمين.
نعم.
لا تخرجوهن من بيوتهن، الخطاب لأولياء الأمور.
لا
أبوها يخرجها ولا أمها تخرجها ولا زوجها يخرجها،
يعني الحرام هنا المقصود به تعاقب المرأة ويعاقب الرجل
الجميع
بإث، يعاقب عليه يوم القيامة
بلا نزاع،
ويحاسب عليه الإنسان يوم القيامة
بلا نزاع.
رجلا كان او امرأة.
لذا لزم المرأة حال الطلاق الرجعي قضاء عدتها في بيت زوجيتها، عشان كده سمى بيتها مش بيته. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. لما تبقى كبيرة ارتكبت زي الزنا ولا غيره ويبقى في حكم بينهم ولا ملاعنة، في الحالة دي يبقى لها استثناء فقط. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الجانب العاطفي ده من يرعاه في احكام الاسره في كل قوانين اهل الارض؟ لا رعايه له، لا وجود له.
استاذنا الكريم، الايه الكريمه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا.
ويجعل الله فيه خيرا،
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
هذا جزء من عطف. ايوه طبعا. لما يقول له فان كرهتموهن، انت كرهت بالفعل، لكن ربنا يقول له ايه؟ فان كرهتموهن. طب انت كرهت، لكن الشيء اللي تكرهه ده مش ممكن يكون نفعك فيه وخيرك فيه وسعادتك فيه؟ أنا ممكن أكره شيء وسعادتي فيه، أكره الدواء وشفاء فيه ومضطر أخده، ها؟ ولا بيرفض الدواء عشان بكرهه؟
لا، الدواء
هياخده،
الدواء كريه أو مر.
قد يجعل الله دواءه في زوجه، وقد يجعل الله سعادته في زوجه، وقد يجعل الله راحته في زوجه. عشان كده قال إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الآية ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مش خير عادي، لا، ده خير مش آخر، يهون أمامه هذا الكر. وضحت؟
نعم.
يبقى راعى الجانب العاطفي، إن ممكن تجد من عواطف المرأة ومن عطايا المرأة ما يجبر أمامها ذلة المرأة أو سوء كلام المرأة أو خطأ المرأة. كل ده راعى الجانب العاطفي.
نعم.
في التشريع. هل أنه وصل للمرحلة النهائية وخلاص طلق مر، ربنا يتيح له فرصة تاني وثالثة، بعد الثالثة انفصلوا، طب ليه راحوا فين؟
حضانة الأولاد.
حضانة الأولاد.
نعم.
راعى الجانب العاطفي. الطفل له مراحل. المراحل الأولى ربى فيها الطفل بالعاطفة، لا بالعقل والعلم. من أقدر على ذلك؟ الأب والأم، يقين الأم. الشرع راعى هذا الجانب، فلم يعطى الولد للأب بحال بحال، لأن عاطفته ما تصلحش نهائي لعاطفة الطفل. عاطفته ضعيفة وملكاته العقلية كبيرة، والطفل عقل ضعيف وعاطفة تحركه أو يحتاج لعاطفة تحميه وترعاه وتعلمه وتربيه. أين أجدها؟ عند أبيه، لا وجود لها. لكن فين؟ عند أمه. عند الأنثى كأنثى، وذلك تعجب في التشريع. انفصل الرجل عن المرأة حتى سن السابعة، حد أدنى عند أخوالك الفقهاء، بعضهم وصلها تسعة، لكن حتى السابعة لا يعطى الطفل إلا لأمه. طب إن أمه تزوجت وبزوجها الجديد انشغلت، تنزع منها الحضانة تعطى لأبي؟ أبدا، تعطى لأم أمي. يا عم الشيخ ده عجوز وكبيرة، هي أحق بالحضانة من أبيه. طب ما فيش أم أمه، يبقى أم أبيه. ما فيش أم أبيه، يبقى خالته. ما فيش خالته، يبقى عمته. ما فيش عمته، يبقى أقرب قريبة امرأة، ولا يعطى للأب بحال، لأن المرأة من حيث كونها امرأة أقدر على العاطفة وعلى العطاء وعلى القيام بالدور مع الطفل الصغير دون الأب بحال. سيدنا عمر بن الخطاب طلقت امرأته وكان عنده ابنها ابن منها اسمه عاصم، يمر في أركان المدينة فلقى ولد ما شاء الله الولد ابن عمر، لقى طول وعرض ما شاء الله زبوه حاجة فخم كده، لكن سنه صغير 7 سنين بس طوله راجل شكله راجل. فلما شافه راح حط وراح على الركوبة اركب يلا وخده مشي. فجاءت جدته الى النبي صلى الله عليه وسلم تصرخ يا رسول الله ولدي. واللي خده ده مين؟
ابوه
ولدي. فقال النبي عمر رد اليها وليدها. ده بالنسبه لسن حضرتها مش محقق تاخده. ومين اللي واخده؟
عمر.
عمر يعني عمر بن الخطاب الذي لو وزن عدله وعدل الامه لعجاهم عدل عمر لا يصلح ان يعدل مع طفله وتصلح جدته. اللي راعى هذا البعد العاطفي من الكريم العليم بملكات الناس وبعواطف الناس، هذه الجانب الخطيره اين نجدها؟ في كل شرع اهل الارض، في كل شرع اهل الارض راعى العاطفه لان لها دور كبير في استقرار البيوت، في استمرار البيوت، في سعاده البيوت، في استمرار الحياه، في استمرار النشء، في استقرار النشء. الطفل اللي بينشأ مع عاطفة أمه يكون أعدل مئات المرات من الطفل اللي يقلب في حضن أبيه. مسألة منتهية.
أستاذنا الكريم لو احنا استطعنا أن نقول الأسرة في الغرب أسرة مفككة لا خلاف على هذا، ويعلم الجميع هذا سواء في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام هم يعلمون هذا أيضا، ربما لأنها يعني تسير بتشريعات لم تراعي مثل هذه أو هذه الأبعاد أو هذه الجوانب العاطفية في القوانين.
التشريعات عندهم تشريعات عدوانية. يعني عدوانية؟ صوروا حياة الزوجين على أنها حياة صراع.
هي بداية يحرمون الطلاق أصلا يعني.
من يكسب أكثر من الآخر؟ هتجد بلاد أعطت الحقوق كلها للرجال وأهملت النساء، وأخرى أعطت الحقوق كلها للنساء وأهملت الرجال. والكلام ده كان معروف حتى في الجاهلية وفي بدء الإسلام، في بداية الإسلام قبل أن تكتمل التشريعات كان هذا واقع البشرية. أجدادنا يعني كانوا ملائكة، ما في الجاهلية كانوا أهل الجاهلية برضو. سيدنا عمر الخطاب على سبيل المثال في جاهليته كان لا يقبل هو وأهل مكة كلهم أن امرأته تراجعه بكلمة، يعني لو ناقشته يقطع رابطه. المناقشة كانت محرمة وبيعتبر دي قمة الرجولة أن لا يعطي للمرأة فرصة أنها تراجعه، على عكس منها أهل المدينة كان النسوان واخدين حريتهم على الجهل. لدرجة سيدنا عمر الخطاب نفسه لما هاجروا قبل ما تنزل تشريعات الزواج والطلاق والأحكام دي، لما هاجروا المدينة فوجئ في يوم إن امرأته تراجعه. ما احتمل، استل قضيب من حديد وجرى وراءها قال أتراجعينني يا امرأة؟ ويحك وهيقطع رقبتها، هيغلق السيخ الحديث في عنقها. قالت مهلا يا عمر، يقبل النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة نسائه ولا تقبل أنت؟ سيدنا عمر مش متصور النساء يراجعوا أصلا.
نعم.
ولذلك ما قالش قبل ما قبلش، قال انظري ما تقولين أو النساء النبي راجعنا، يعني خطب ببال نساء النبي رجع رسول الله، أو النساء النبي راجعنا. قالت نعم. قال أو حفصة ابنة عمر راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال ويح حفصة، وأخذ قضيب الحديد وطلع على حفصة، طرق الباب خرجت سلام عليك أرجعت يا رسول الله؟ قالت نعم. قال ويحك وجرر يقتل ابنته. قالت مهلا أيقبل رسول الله مني وهو زوجي ولا تقبل أنت وأنت أبي؟ هو اللي دفع البنت أبوها لزوجها. أيقبل مني رسول الله وهو زوجي ولا تقبل مني أنت وأنت أبي؟ فوقف الرسول قبل تأكد. قال أقبل النبي من كنا ذلك؟ قالت نعم. قال استأذني لي على رسول الله فإن كان قد قبل ذلك تشريعا فسمعا لله وطاعة
نعم.
وإن كان ذلك لتعالي كن عليه لوكأت عنقك وأمك هقطع رقبتك أنت وأمك أنت ابني. هو ده سيدنا عمر. وإمتى؟ يعني بعد أسلم في بداية الإسلام في بداية البعثة بعد 15 سنة من البعثة. وده سلوك سيدنا عمر. فلما استأذنت له على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلقيني النبي بابتسامته المعروفة ففاتحني الحديث قبل أن أفاتحه. قال يا عمر هي ما لك والنساء؟ احكي لنا حكايتك مع النسوان. فجاءه السؤال ما لك والنساء؟ قال يا رسول الله إن معشر المهاجرين كنا نحكم النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا النساء تحكمهم مش عايز يغلط في الأنصار. قال فطفق نساءنا يتعلمنا من أدب نساء الأنصار فأصبحنا يراجعننا. سعلان كيف نساء أهل مكة يتعلموا هذا السلوك من نساء المدينة بس مش قادر يغلط فسمها أدب. قال فطفق نساءنا يتعلمنا من أدب نساء الأنصار فأصبحنا يراجعننا. فسألهم النبي سؤال فيه الإجابة. قال يا عمر من المرأة؟ إذا كانت المرأة يرد رأيها لكونها امرأة فمن المرأة؟ ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل المرأة إلا أمك؟ إن كانت المرأة يرد رأيها لكونها امرأة طب ما أمك امرأة يرد رأي الأم؟ إيش معنى أمك تقبل رأيها امرأتك؟ لا هذه امرأة هذه امرأة. هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ كنت أختك الكبرى وتوجهك فكيف لا تقبل مراجعتها؟ هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ يا عمر بعضكم من بعض. فعلم إن القضية قضية دين وتشريع واللي وضع التشريع هو العليم والخلق لا عقول الخلق. تغير عمري فورا. التغيير العاطفي ده ما جاء من فراغ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام لما لقى الرجال شدين جدا عن النساء فنهاهم عن الضرب خاصة أهل مكة. اليوم اللي نهاهم فيه عن الضرب كل النسوان اعتدوا على الرجال بالكلام فجاء الرجال صبيحتها يشكو النبي صلى الله عليه وسلم تمرد النساء عليه. نسوان جيل من الصحابة قبل أن يرد ترجو الحقيقية على شرعة رب البري أما تنزل أحكام. فأذن للرجال في الضرب اللي تتمرد ضربه. رد النساء في الليلة دي علقة. خرج النبي لصلاة الفجر لقى مئات النساء حول بيتي ما بين البيت والمسجد فدخل المسجد قال خرجت فوجدت كما من النساء خطافة بأهل بيتي. ثم نزلت الشرائع ان الضرب له ضوابط شرعيه والتعامل له ضوابط شرعيه اللي وضعها رب البريه الرجال قوامون على النساء ثم وضع اداب المعاشره واداب المعامله اللي وضعها الحكيم صانت لكل فريق حقه دون ان يظلم او يظلم. اذا ندرك طبيعه البشريه ده واقع في البشريه. في امريكا ركبوا النسوان على الرجال في بلدة الهند ركبوا الرجال على النسوان. في الهند المرأة هي تخطب رجل وهي اللي تتجوز وهي اللي تدفع المهر وهي اللي تأسس البيت، والراجل عروس بس. أقول كل الرجال هتطلع الهند دلوقتي.
نعم.
نسأل الله. الرجل عروس.
نعم.
هي اللي تخدم وهي اللي ترعى. وبعدين حكموا عليها إن مات الزوج لا حياة لها بعده. ساعة ما يحرقوا جثته يحرقوها عشان مات، يحرقوها معه حية. فأخضع النساء للرجال خضوع ما بعده خضوع. في أمريكا ركبوا النسوان على الرجال. المرأة على سبيل المثال
تشريع
بتشريع.
نعم.
بالقانون وبعد المرأة لها كل الحقوق ورجل عليه كل الواجبات. أضرب مثال بقانون واحد، إذا عاشر الرجل المرأة بالزواج أو بغيره حتى بالخلة والمخادنة.
أستاذنا الكريم
الوقت،
يعني الوقت لم يبقى، يعني ممكن تكمل في نصف دقيقة يعني شاء الله.
إذا عاشر الرجل المرأة لمدة عام من حقها إن انفصل عنها شطر ماله.
شطر ماله. نعم.
كان النتيجة من الرجال يضيع ماله لمرأته. نفر الرجال من الزواج.
نعم.
وسعى الرجال ألا يمكن الرجل المرأة أن تبقى معه عام، فصاير غير النساء مع تغيير العفش كل عام.
نعم.
فصارت المرأة آلة تتداول بين الرجال، في كل عام تنتقل من رجل إلى رجل ومن حضن إلى الحضن.
نعم.
لا عاطفة،
لعل
لا أسرة، لعل لا استقرار. نعم. لا حياة بسبب. نعم. القانون الذي ظنوه أتى للمرأة بحقوق ليست من حقها.
نعم. لعل بهذا التوضيح الرائع الذي يوضح الفرق الكبير في روعة وجمال التشريع الإلهي نستطيع أن نقول يعني في نهاية حديثنا، وإحنا نشكر أستاذنا الكريم فضيلة الشيخ نشأت والسادة المشاهدين. إن شاء الله نفترق على أمل اللقاء في مثل هذا الموعد إن شاء الله من الأسبوع القادم، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء.